إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، وعلى بركة الله نبدأ من كتاب الإبانة، ونسأل الله الإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين،
آمين.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
في آثار رقم كم؟
21.
21 20 أعد 20.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وإيراد المؤلف له في أهمية العلم والتحذير من تصدر الجهلة، وبينا أن سبب انتشار البدع انتشار الجهل وقلة العلماء، وهذا من أسباب انتشار البدعة. وسنعقد في ثنايا درس تعليقنا على الإبانة أسباب ظهور البدع، أسباب ظهور البدع، وهي تقريبا تصل إلى 7 أو 8 أسباب رئيسية، بالإضافة إلى بعض الأسباب الفرعية التي قد تدخل تحت هذه الأسباب الرئيسية. سنعقد لها إن شاء الله مجلس ونناقشها فيه. نعم. إذن هذا يتبين ما يتعلق بانتشار الجهل، وأن من سمات آخر الزمان ذلك. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
إذا من أسباب انتشار البدع قيل وقال، وملاحظ اليومين هذه من البعض، فلان قال بس فلان قال، فلان قال بس فلان قال، يقولون قال فلان ويقولون قال فلان، هذه يقولون بضاعة سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. وإياك وقيل وقال. قال وكثرة السؤال، أحيانا التكلف في السؤال بخلاف الحاجة للبحث عن الجواب، فرق بين أن تسأل لتعمل، أو أن تسأل لتعرف الجواب، أو أن تسأل لأنها قد استشكلت عليك فتبحث عن حلها، وأن تسأل لأجل أن تحرج المسؤول، أو أن تسأل لأجل أن تعرف قدرة المسؤول، أو أن تسأل لتورد حدث، أو أن تسأل لتسبب مشكلة، أو أن تسأل لتفضح شخص، أو أن تسأل لتسبب بلبلة وأمور. فلا بد للإنسان ينتبه من مقاصد السائلين في أسئلتهم وسبب الإيراد. فأحيانا قد لا يسأل السائل وهو يبحث عن الجواب، إنما يسأل لأجل فتنة، يسأل لأجل شر. ولذلك كثرة السؤال في مثل هذا تسبب بعض الأمور التي قد تحدث حدث، فينتبه من أسئلة السائلين وكثرتها.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل وصعابها.
كثرة المسائل أمر موجود ونهي عنه نهيا صريح، وكثرة السؤال. وأتى في ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والإنسان إذا أتاه أمر يستجيب، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فدعوه. إذن الأصل في التروك الابتعاد، وأما في الأوامر فالاستطاعة، معلش واصل.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها.
ما هي الأغلوطات؟ الأغلوطات تعمد البحث عن ما يجعلك تخطئ أو تغلط أو تقع في الغلط، فيسأل ليحرج، يسأل ليشوش، كما ذكرت لكم قبل قليل في مسألة مقاصد السائلين في أسئلتهم. ومثل هذه الآثار أو بعض الكلمات المنسوبة للصحابة أو بعضها موقوف أو بعضها مقطوع وهو على التابعين أو بعضها لا تثبت أو لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوردها المؤلف هنا من باب التحذير. نعم، لأن بعضها هنا لا يثبت مرفوعا، لا يثبت أبدا، ضعيف، ولكن معناه صحيح. نعم.
وقال صلى الله عليه
ونقل
وسلم،
ونقل جمهرة السلف له تدل على تأكيده أن هذا المعنى معنى صحيح. وفرق بين أن يكون معنى صحيح وأن يكون حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح. فنأخذ إقرار السلف في ذكره، ولا يدل ذكرهم له أنه مرفوع كما سيأتي معنا.
وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم.
هذا منه صلى الله عليه وسلم، قال اتركوني ما تركتكم، تكملته إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء، وقد يسأله الرجل وليس عنده جواب لذلك الشيء فينتظر الوحي، ولربما في المجلس سئل سؤال وفي آخر المجلس يقول أين السائل، أين الذي سأل عن كذا وكذا، أما إنه أتاني جبريل فأخبر، فدل على أن هذا السؤال ليس بهين، إنما انتظر فيه إيش؟ وحي. وغالبا بعض الناس يستعجل في الأجوبة، لا تستعجل، بعض المسائل صعبة، يعني مسائل حضرنا فيها مجالس بعض شيوخنا رحمة الله عليهم وبارك الله في الأحياء يقول لا أعلم، يمكن لو سئل فيها اليوم أحد الشباب أجاب فيها، وبعضها وقد حضرتها عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكنا في الحج، أحدهم سأله سؤال وكنا الضحى، قال صل معنا الظهر، صل الظهر معنا بالرجع المسألة، قد لا يحضر الجواب، وليس عيب في أن يقول المسؤول ليس عندي الآن جواب أو ارجع لي بعد الظهر أو براجع المسألة، ويذهب يمشي وأنت بتمشي قل ما أعلمها ما أدري والله ما فيها شيء، ليس هذا عيب فيك إذا أعلنت جهلك بمسألة، بل هذا يرفع منزلتك ومقامك. ومعروفة قصة الإمام مالك لما أتاه أحدهم من المغرب قال أرجع إلى وقل لهم أنني سألت الإمام وقال لا أعلم، قال ارجع وقل لا أعلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
أعيد.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
هذا التحريم، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم، وهذا وقت إيش؟ وقت التشريع، يعني وقت التشريع الأشياء تنزل وذروني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت عنه يسكت عنه. وأما تتبع الأغلوطات وغرائب المسائل، معروف فلان صاحب غرائب، أو إذا أتت مسألة غريبة أو شاذة أو قول شاذ ووجدت فلان، ألا تعلمون أن السلف قد حذروا من صاحب الغرائب، فلان يغرب، فلان صاحب غرائب، تجد أحيانا فلان مشهور عنه مسائل غريبة أو كتاباته في مسائل شاذة هجرها أهل العلم وتركوها. لو كانت علم ما تركت، لو كانت علم ما تركت. فهو يبحث عن شواذ المسائل التي لم تمر بجيله، ثم يخرجها كصاحب نادرة ويتندر بها في المجلس أو يرد عليها ما قد وجده، وما علم الغمر أن أهل العلم قد تركوها لشذوذها، وليس لأنك كسبت علم، إنما تركوها لما فيها من شذوذ. فقد يعرف أحيانا بعض طلاب العلم بأنه صاحب شواذ أو صاحب غرائب، فمثل هذا لا يلتفت إليه ويحرص منه لأنه أبو الغرائب، وغالبا ليجبر نقصا في نفسه حتى يكون متميزا بشيء ويتندر به. وأبو الغرائب هذا يعني أبو عرفوني حتى يعرف بهذه المسألة، وأبو عرفوني هذا مشكلة، هذا لا يدعو إلى الله، هذا يدعو إلى عرفوني. نعم.
وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
هنا غالبا يورد بعض الآثار أو بعض الأحاديث التي هي مجموعة من مجموعة أحاديث، فتجدها في لفظ دون لفظ وفي لفظ دون لفظ، فيجمعها في لفظ واحد. مثل هذا أتى من جزء في البخاري ومنه في المسند الإمام أحمد عند أبو داود غيره، وهذا كله في النهي عن التعمق والتنطع في الدين أو الغلو فيه، هذا كله منهي عنه. فالإحداث على وجهين: إما حدث موجب لحد، حدث موجب لحد فلا يتستر عليه، أو حدث محدث في الدين كبدعة، فلا يأوي أحد الصنفين، لا من كان عليه موجب حد أحدث حدثا في الإسلام أي موجب لعقوبة، ولا حدث اللي هو من جهة الزيادة أو البدعة في الدين. فمن آوى محدثا، إذا كان من يأوي المبتدع عليه هذه اللعنة، فإذا كان الذي قد آواه أوقعه في اللعنة، فما بالك بمن هو سبب في لعنة غيره لأنهم آووه. واضح؟ إذا كان الذي قد آواه استحق اللعنة، فكيف من وقع في من الناس لعنوا بسبب إيوائهم إليه، بل فكيف بالبدعة ذاتها؟ فدل على أن البدعة محدثة في الدين، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة، هذا من حيث إيش؟ الوصف. وكل بدعة ضلالة، هذا من حيث إيش؟ الحكم. وكل ضلالة في النار، هذا من حيث إيش؟ الجزاء. فانظر، من أحدث وقع في البدعة، من في دين الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وصف لها وحكم لها وعقوبة لأهلها.
فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون.
معنى؟ طيب هجل قل لها على أساس بعدين. طيب.
فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء
محدثون.
نعم شيء.
أعد. أصحاب.
أصحاب الفتن كلهم محدثون.
محدثون. أضبطها.
فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون.
أيوة.
وأهل الأهواء كلهم محدثون.
إذن كلهم أهل فتنة قد أحدثوا الدين. تقاربوا يا إخوة، إخوانكم يجي لهم مجال، تقاربوا تقاربوا تقاربوا. بارك الله فيك. هذا ذكره الهروي في ذم الكلام، هذا ذكره الهروي في ذم الكلام 1357. إذن هنا جمع ما بين الفتنة وما بين الهوى. وش الفرق بين أهل الفتن وأهل الأهواء؟ سؤال الجميع، ما الفرق بين أهل الفتن وأهل الأهواء؟ من يجيب؟ نعم في الأخير. شو رأيكم في كلامه؟ هل الفتنة فقط في الدين والهوى في الدنيا أم كلا الأمرين؟ طيب الفتنة قد يدخل فيها الهوى، فالفتنة أعم ويدخل فيها الهوى وغير الهوى، لأن في الفتن تدخل شهوات وشبهات، أما الأهواء فغالبا باعثها باعث ديني. وبين الفتنة والهوى عموم وخصوص، فإذا ذكرت كلها كل منها له معنى، وإذا ذكرت كل واحدة لوحدها فهي تحمل معنى الأخرى، وكلها تترتب عليها عواقب غير حميدة. لكن هنا في الوصف جمعهم بأنهم كلهم أهل إيش؟ أهل بدعة، أنهم كلهم أهل إيش؟ بدعة، لأن كلهم وصفهم بالإحداث في الدين وأنهم محدثون. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدعة.
قال: كلاب النار أهل البدعة. ووصفه لهم بأنهم كلاب النار، هذا الوصف لم يأتي إلا في الخوارج، والخوارج أهل إيش؟ أهل بدع. وإن كان وصف هؤلاء بالتبديع لا يثبت مرفوع، فهذا قد ضعفه الألباني، هذا قد ضعفه الألباني. ولكن من حيث الوصف بأن الخوارج كلاب النار هذا قد ورد، هذا ورد وهو صحيح، فهم كلاب النار. فكون نوع من أهل البدع قد وصفوا بهذا فيدل على أن الوعيد في البدعة وعيد شديد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
بعضهم قد حسن هذا وذكروه، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية لما سئل عن هذا قال في هذا الحديث، وين أبو حمزة؟ شو قال؟ هذا معروف عن الفضيل ابن عياض، هذا معروف عن الفضيل ابن عياض، وهذا ذكر في مجموع الفتاوى مجلد 18 صفحة 364 ذكره أن ويدل هذا أنه لا يثبت مرفوع، وإن أتى في بعض هو أتى من 8 طرق، هذا أتى من 8 طرق كلها لا يثبت منها شيء معروف، ولعل بعضهم من مجموع الطرق تحسنه، ولكن الصحيح أنه لا يثبت لا موقوف ولا مرسل ولا مرفوع، يثبت عن بعض من التابعين كعن الفضيل بن عياض. نعم.
وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
جادة الحق واحدة، جادة الحق واحدة، وصراط الله واحد. وهناك رسالة جميلة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. فالطريق واحد، والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية شرحها النبي صلى الله عليه وسلم برسم بياني، خط خط ثم خط خطوط، قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل منها شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح الآية برسم توضيحي في الأرض للصحابة. الرسول لا يعرف لا يقرأ ولا يعرف يكتب صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، ولكن رسم لهم رسمة خط مستقيم وخط خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل. ولذلك كل من ترك السبيل فقد افتتح باب ضلالة، ومن افتتح باب ضلالة وذهب معه لا يلتقي، لأن الخط المستقيم لا يلتقي معه إلا من كان عليه، أما لو كان موازي ما يلتقي معه، أو كان راح يمين راح شمال ما يلتقي معه، أو أي انحراف بسيط النهاية تبتعد في النهاية، قد تكون البداية. ولذلك العودة أحمد، العودة إلى خط البداية فيسلك الصراط المستقيم خير له. ولذلك دائما من انحرف قال: ضل ضلالا بعيدا، واللي راح شوي سهل يرجع، لكن اللي راح بعيد كل ما يزداد عليه إيش صعوبة في الرجوع وعدم الالتقاط مع التقاء مع الخط إيش مع الخط المستقيم. ولذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك كل من سلك غير الجادة أودت به إلى المهاوي، فاحذر على نفسك. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم.
هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على الموقف من البدعة وأهل البدع، بعد أن بين أسبابها وبين الموقف منها ثم الموقف وعثارها، بين ماذا نتعامل معها بالتحذير، والتحذير منهج شرعي، التحذير منهج شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من زوجته، أقرب الناس إليه، وهذا يدل على أن الإنسان يبدأ في التحذير من إيش؟ في أهله، يحذرهم من الشر ويحذرهم من هذه الأمور، لأن التحذير من البدعة منهج شرعي، فتخلف عنه البعض فأصبح يكتفي بعدم الوقوع فيها لكنه لا يحذر منها، وهذا غلط. لابد أن تحذر وأن تحذر منها حتى يكون المحذر على دراية عما ذا يحذر، وإلا فأنت قد ذهبت به عن جادة السوء ولم تخبره أن هذا السوء وصفه كذا وكذا، عرفت الشر هذا الشر، لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيا رسول الله إنا في خير، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد ذلك من خير؟ قال: نعم. ثم معلوم الحديث الذي ذكر فيه الفتن. فلذلك إن من أسباب الوقوع في البدع اتباع المتشابه، من أسباب الوقوع في البدع اتباع المتشابه. ولعلي أقول لبعض الإخوة المتابعين بالتدوين في الدرس القادم: اذكروا لنا ما تم ذكره من أسباب البدع، فقد ذكرنا أكثر من سبب في ثنايا التعليق على هذه الأحاديث والآثار. إذن هنا اتباع المتشابهات، منها آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن من أسباب البدع الزيغ، أن القلوب فيها زيغ، فمن كان في قلبه زيغ اتبع ما تشابه، فجعل الآيات مفسرة على شيء في نفسه. والصحيح أن الاستدلال مقدم على الاعتقاد، استدل واعتقد، وليس اعتقد ثم استدل، إنما العقيدة يتلقاها من الأدلة والنصوص، ولا يكون شيء في رأسه ويلوي له أعناق النصوص حتى توافق اللي فيه في رأسه أو في هواه، فيبدأ يتلاعب في الآيات ويتلاعب في الأحاديث ويتبع ما تشابه فيبحث عنه، إنما يبني عقيدته على النصوص الشرعية حتى تكون قوية وثابتة. وما مجالسة أهل الزيغ وأهل الهوى يبدأ يجعل في رأسه شيئا من أهوائهم، فيبحث في النصوص ما يوافق هواه، فتجده يعتقد ثم يستدل. والصحيح أنه الاستدلال هو الذي ينبغي له أن يستقيم عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
من أسباب البدع كثرة الخصومات، كثرة الخصومات، فتجده في خصومات ومجادلات وأهواء، يعني لا قناعة بالنص، الكل يريد أن يقنع الآخر برأيه، أنت ترى وأنت ترى وهذا يرى، ماذا نرى؟ لا ترى ولا أرى، فلنرى ما يرى الله ورسوله ولنكن على ذلك. فإذا كنا على ما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله استقمنا واجتمعنا. أما أنت ترى وهذا يرى وهذا يرى، فهل ترى ما نرى أو يرى ما نرى؟ لا أرى ما ترى ولا ترى ما أرى، نرى أنا وأنت ما يرى الله ورسوله، حتى تكون الطريقة سوية ولا يتبع بعضنا أهواء بعض. نعم.
ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
يعني أصلا أورد هذا للجدال، الصرف عن حقيقة الموضوع الذي تم الاختلاف فيه، الذي ينبغي لك أن تكون على الصواب فيه، فسبب ذلك الجدال. فلما وقعوا في الجدال ترافعت الأصوات وعلت، وربما الأيدي اشتبكت، فوقعت الخصومات. فإياك والخصومات في الدين، أي الأشياء التي تؤرث أن هذا على قول وهذا على قول، وهذا ينتصر وهذا يغضب، ومن معي ومن لي ومن هم، وهو نحن مع فلان ونحن مع فلان، اترك فلان واترك فلان واترك ما يقول كل فلان، عليك بما قال الله وقال رسول الله قال الصحابة، كن على ذلك، لا تكن فقط فلان ماذا قال فلان ماذا قال، سيصبح دينك عرضة لآراء الرجال، سيصبح دينك عرضة لأفكار الرجال، إنما يكون دينك مبني على قال الله قال رسول الله. أما إذا كان على الجدال والخصومات فلا تنتهي الخصومات ولا الجدال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.
هذا الحديث بحاجة إلى تعليق طويل، أسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وحياكم الله على غداكم قد وصل.